الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين، لأن المتعارضين إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر، وإما أن لا يكون، بل يكونان متعادلين متكافئين. وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة، وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. المصنف بعدما ذكر بعض المقدمات بالنسبة إلى باب التعارض والترجيح، أراد أن يدخل في أحكام التعارض فيما إذا كان متكافئين، أو إذا كان أحدهما له مرجح على الآخر. ولكن قبل الدخول في هذا الكلام في هذا المقام، قال: هناك قاعدة مشهورة على الألسن، وهي الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. يجب علينا تنقيح هذه القاعدة، ما هو المراد منها؟ طبعا الجمع المراد منه هو الجمع الدلالي بين الدليلين المتعارضين. والجمع الدلالي كما هو معلوم على قسمين: تارة يكون جمعا دلاليا عرفيا، بحيث لو ألقي إلى العرف أيضا يعرف ذلك ويرفع التناقض، نعم، والتضاد الموجود بين الدليلين المتعارضين بهذا الجمع العرفي. وهناك جمع مستند إلى الدقة العقلية، بحيث العرف بغالبه لا يلتفت له، يعني أن نرى أن نبحث ونتحرى عن نقطة، نعم، تكون مشتركة بين الدليلين، فنجعل هذه النقطة وهذه النقطة هي المجمع بين الدليلين المتعارضين، اللي يسمون هذا الجمع بالجمع التبرعي. إذا عرض على العرف يمكن أن لا يعرفوا منشأه، وإنما الوصول إلى نقطة ومنشأ هذا الجمع يحتاج إلى تأمل وإلى إعمال عقلي حتى يتوصل إليه. فالذي هو الجمع الذي يكون حجة هو الجمع العرفي، الجمع الدلالي العرفي. وأما الجمع العقلي اللي يسمى بالجمع التبرعي فهذا لا يكون حجة. أصل البحث يريد أن ينبهنا على هذا الأمر، بأن عندما نقول الجمع مهما أمكن، لا تتصورون بأنه بأي طريقة يمكن الجمع وإن كان تبرعا فهو أولى من الطرح. يقول ليس هذا من المقدمات التي يذكرها الكلام الذي يذكره من أبي جمهور الإحسائي والآخرين عندما يذكر، وكأنه يفهم من كلامهم أن الجمع وإن كان جمعا تبرعيا أو لا من الطرح، يقول بأنه لا يمكن الأخذ بظاهر هذا الكلام، وإلا للزم من ذلك عدة محاذير. أولهم أصلا الأخبار الواردة في باب الترجيح كلها لا تكون إلا في موارد نادرة. لماذا؟ لأنه ما من متعارضين إذا بحثنا وتحرينا عن نقطة اشتراك بينهما لابد أن نعثر على شيء، على نقطة تشترك بين هذين الدليلين المتعارضين بأي طريقة كانت. فإذا كان كذلك، أخبار الترجيح مع اهتمام الشارع بها ومع كثرتها كمان، نعم، والأمر بها، كلها لا تكون إلا في موارد نادرة، وفي الواقع تكون ملغية في أغلب الأحوال، وهذا لا يمكن. يعني لا يتناسب، هذه الندرة لا تتناسب مع حجم الاهتمام الوارد من قبل الشارع بالنسبة إلى أخبار الترجيح. هذا أولا. ثانيا، للزم منه الهرج والمرج. ليش؟ لأنه إذا أرجعنا الجمع إلى الأمور العقلية، العقل، عقل هذا الفقيه يفهم شيئا فيجمعها على هذا الأساس، على أساس ما يفهمه، وفقيه آخر يجعل الجمع على أساس ما يفهمه هو. فراح تتعدد، يعني راح يتعدد الجمع، كل واحد يكون جمعه، بخلاف لو جعلنا الجمع جمعا عرفيا، العرف واحد، إما يقبل هذا الجمع أو لا يقبله. وأما إذا جعلناه بالتأمل والإعمال العقلي راح يصير عندنا شنو؟ تعدد موارد الجمع بالنسبة إلى الأدلة. هذا ثانيا. ثالثا، لا دليل عليه، ما عندنا دليل على حجية الجمع التبرعي. رابعا، بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص. هذا بالنسبة إلى الجمع. إذن الجمع بين الدليلين مهما أمكن لا نحمل الإمكان على الإمكان المطلق بأنه حتى ولو كان بالجمع التبرعي أولى من الطرح. الطرح كما يأتي ويفهم من كلمات العلماء أن الطرح أعم من أن يكون الطرح الغير، يعني طرح المرجوح لوجود الراجح، اللي يكون شنو؟ يعني طرح الغير المعين في مقابل أخذ المعين الذي ورد فيه مرجح، وبين شنو؟ وبين التكافؤ، يعني في مقام التكافؤ والتعادل الذي نأخذ بأحدهما لا على التعيين بل تخييرا. يعني الجمع أولى من التخيير وأولى من الترجيح. هذا ما يفهم من كلامهم. انزين، ابن أبي جمهور الإحسائي يقول بأنه كما يذكر المصنف كلامه يستند إلى الإجماع بأنه ما دام أكو طريق للجمع بين الدليلين لا يمكن أن يصار إلى ماذا؟ لا إلى الترجيح ولا إلى التخيير. البعض الآخر استدل بأن كل واحد من الدليلين المتعارضين، لأنه نحن نعلم بأن التعارض هو فرع التكافؤ، نعم، فإذا كلاهما متكافئان في شمول أدلة الحجية لكل واحد منهما، يعني كل واحد منهما حجة. فإذا كان كل واحد من المتعارضين حجة، إذن يجب الأخذ بكل واحد منهما. هذا هو الأصل الأولي. كل دليل إذا قامت الحجية على حجيته، إذا قام الدليل على حجيته لا بد من الأخذ به. فإذا كان كذلك، إذا رجحنا واحد على الآخر وأسقطنا الآخر، هذا يكون خلاف الأصل الأولي. إذا لا، أخذنا بواحد غير معين كما هو في التخيير، نعم، مع عدم وجود المرجح، وأخذنا بأحدهما أيضا، سوف يكون خلاف الأصل. إذن الأصل ما دام كل واحد من الدليلين المتعارضين حجة، الأصل الأخذ بهما. إذا استطعنا أن نأخذ بكليهما، يعني بدلالتهما المطابقية، فبها ونعمت. لا يمكن، نأخذ بالدلالة التضمنية منها والدلالة التضمنية من الدليل المعارض الآخر حتى نجمع بينهما. طبعا لا يمكن أن نأخذ بالدلالة المطابقية بالنسبة إلى كل واحد من الدليلين، وإلا لم يكونا متعارضين. هذا هم فد نمط من الاستدلال. النمط الآخر من الاستدلال أنه الدلالة تارة تكون دلالة مطابقية، يعني دلالة اللفظ على جميع المعنى. هذا اللي لا شك ولا ريب تكون شنو؟ دلالة أصلية. وتارة تكون الدلالة على جزء المعنى اللي احنا نسميه شنو؟ تضمنية، تبعا للكل. هذه تكون شنو؟ دلالة تبعية. يقول هذا المستدل، إذا أردنا أن نأخذ بالترجيح أو التخيير بأخذ أحدهما والإسقاط الآخر، يعني الأخذ بأحدهما الغير المعين، يلزم منه ماذا؟ أن نسقط دلالة أصلية من أحد الطرفين ونأخذ بطرف واحد، بخلاف الجمع. الجمع نأخذ بالدلالتين تبعيتين ونسقط دلالتين تبعيتين، وإسقاط دلالتين تبعيتين أولى من إسقاط دلالة أصلية قطعية. فإذا الجمع مهما أمكن، ليش؟ لأن الجمع يوجب إسقاط دلالتين تبعيتين، بخلاف شنو؟ لو أخذنا بأحدهما غير المعين أو بأحدهما المعين المرجح، يلزم منه شنو؟ أن نأخذ بأحد الدليلين دلالة أصلية من أحد الدليلين، ودلالة أصلية يجب علينا أن نسقطها. فإذا دار الأمر بين إسقاط دلالة تبعية أو دلالة أصلية، فإسقاط الدلالة التبعية أولى من إسقاط الدلالة الأصلية. شيخ الأنصاري هنا يقول بأن هذا الكلام وهذا الاستدلال لو أخذنا بظاهره لا أدخلنا في كثير من المحاذير اللي قلنا بعضها، بأنه أولا يلزم إلغاء ماذا؟ أدلة الترجيح مع كثرتها واهتمام الشارع بها. ليش؟ لأنه في موارد نادرة. وثانيا يلزم منه الهرج وعدم انضباط الجمع بين الأدلة. وثالثا لا دليل عليه، ورابعا بل الدليل على خلافه. يقول إذا عرفت ما ذكرناه بالنسبة إلى المقدمات في علاج المتعارضين، أن الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين، لأنه إما أن يكون في مقام الترجيح وإما أن يكون في مقام التكافؤ والتعادل. إما أن يكون لأحدهما مرجح على الآخر، يعني مقام الترجيح، وإما أن لا يكون مرجح بل التكافؤ موجود، بل يكونان متعادلين متكافئين. وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة. يعني هذين المقامين اللذين ذكرناهما تارة يكون في مقام الترجيح وتارة يكون في مقام التخيير فيما إذا كان هناك تكافؤ كما يأتي مفصلا. وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بد من الكلام في القضية المشهورة، وهي أن الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح. والمراد بالطرح على الظاهر المصرح به في كلام بعضهم وفي معقد إجماع بعض آخر أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر، يعني أعم من شنو؟ طرح الطرف الثاني الذي لم يكن فيه مرجح، وأعم من طرح أحدهما غير المعين نتيجة للأخذ بالتخيير. يعني يريد يقول بأن المراد من الطرح الذي يكون الجمع أولى منه، سواء كان طرح الآخر لعدم وجود المرجح فيه أو للتخيير، في كلا الأمرين الجمع يكون أولى. إذن يكون الجمع أولى من الترجيح وأولى من التخيير. أعم من طرح أحدهما لمرجح في الآخر في باب الترجيح، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير، ومع وجود المرجح أولى من الترجيح. قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي على ما حكي عنه: إن كل حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك أولا البحث عن معناهما وكيفية دلالة ألفاظهما. أولا كن شوف يا هو العام يا هو الخاص يا هو المطلق يا هو المقيد، نعم، بعدين نشوف الألفاظ أيهما الظاهر أيهما الأظهر أيهما الناص الحاكم المحكوم. فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل بأي طريقة كانت شوفوا الشيخ الأنصاري من يذكر هذا الكلام هو في الواقع يريد أن يقول بأن المراد من الجمع لم يكن جمعا مطلقا، هذا ما يصرح به، ولكن بالنتيجة نوصل إلى هنا. مو إشكالة بالنسبة إلى الطرح، إشكالة بأن هذا الجمع الذي يذكرونه لم يكن جمعا واسعا. يا ريت هو كان المصنف يشير إلى أنه يريد أن يبطل هذا الجمع، يعني أن يكون شامعا للجمع التبرعي، وإنما هو جمع عرفي. وهذا الشواهد اللي جاي يجيب هيري يقول بأنه كلامهم في الجمع، لذا يقول فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل بأي طريقة كانت، حتى وإن كان بالجمع التبرعي، لم تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى مقبولة عمر بن حنظلة، وهي شنو؟ ترجيحات الموجودة فيها. وإذا كان التكافؤ موجود ففي ذلك إذن فتخير، نعم، لا تصل النوبة إلى الترجيح ولا إلى التخيير. فإذا هذا هو هدف المصنف. زين. والدلالات بأنه مثلا حمل الظاهر، نعم، على الأظهر، وحمل المحكوم على الحاكم، أو مثلا حمل الأظهر على الناص وما شابه ذلك، هاي الدلالات فاحرص عليه واجتهد في تحصيله، فإن العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما حتى وإن كان لمرجح أو لتخيير وتعطيله بإجماع العلماء. شوف، جعل الجمع أولى، الجمع بأي طريقة كان أولى، وجعل دليله الإجماع. فإذا لم تتمكن من ذلك لا يمكن الجمع بأي طريقة من الطرق ولم يظهر لك وجهه، فارجع إلى العمل بهذا الحديث. وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة اللي وارد فيها الترجيحات الأعدل والأوثق والكذا. ثم إذا قال بأن كلاهما مثلا كل مرجح موجود في أحدهما موجود في الآخر، قال فإذا فتخير. فإذا لم تصل النوبة إلى الترجيح ولا إلى التخيير مع إمكان الجمع بين الدليلين بأي طريقة كانت، وإن كانت بالجمع التبرعي. واستدل عليه تارة، هذا الاستدلال من الشهيد الثاني، بأن الأصل في الدليلين الإعمال. لماذا؟ لأنه حسب الفرض أنهما متعارضان، والتعارض فرع التكافؤ، والتكافؤ إنما يكون بين دليلين حجتين بحيث أدلة الحجية قد شملتهما. فإذا الدليل الذي يكون حجة يجب العمل به، فمهما أمكن العمل بهذين الدليلين لأن قام الدليل على حجيتهما الأصل العمل بهما، فيجب الجمع بينهما بما أمكن بأي طريقة كانت. إذا لا يمكن أن نأخذ بالدلالة المطابقية من هذا والدلالة المطابقية، يعني بكل المدلول من هذا الدليل وبكل المدلول من هذا الدليل، فإذا استطعنا أن نجمع ولو بالدلالة التضمينية لكل واحد منهما هم كافي لاستحالة الترجيح من غير مرجحين. وأخرى يعني واستدل عليه تارة أخرى الاستدلال هذا لصاحب الفصول والقوانين، يقول بأن دلالة اللفظ على تمام معناه، يعني الدلالة المطابقية أصلية، وعلى جزء المعنى دلالة اللفظ على جزء المعنى تبعية. ليش؟ لأنها دلالة تضمنية. وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية. يعني إذا أردنا أن ندقق في التعبير، الجمع حتى وإن كان تبرعيا يلزم منه شنو؟ إهمال دلالتين تبعيتين، لأنه نأخذ جزءا ونترك جزءا من كل دليل، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدم الجمع. هسا إما بالتخيير وإما بالترجيح، وهو إهمال دلالة أصلية، لأنه لو أخذنا بأحدهما يجب علينا أن نسقط الآخر كليا، فتكون شنو؟ الساقط والمهمل هي دلالة أصلية. ولا يخفى أن العملاء، الشيخ الأنصاري يعلق على هذا الكلام. ليش؟ لأنهم جعلوا الجمع دليلا ثوبا واسعا يشمل كثير من الأمور، بما يلغي أصلا أدلة الترجيح. ولا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها كما رأينا يوجب سد باب الترجيح، إلا في بعض الموارد النادرة التي اللي يكون التباين الكلي بين الدليلين اللي لا يمكن حتى الجمع التبرعي. فقط هذا الاهتمام، هذا الاهتمام الوارد من الشارع بالنسبة إلى باب التراجيح وهذا الكم من الأحاديث وما شابه ذلك، كله يكون لمورد نادر. والهرج في الفقه، ليش الهرج في الفقه؟ لأنه كل واحد عنده ما يتكي وما يتوصل إليه عقله في نقطة الجمع بينهما، لأنه كل واحد ينظر من زاويته كما لا يخفى. ولا دليل عليه على هذا الجمع، بل الدليل على خلافه من الإجماع والنص كما يأتي. زين، الآن يريد أن يقول: وأما كلام الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه بأن الأصل في الدليلين المتعارضين الإعمال، هذا مسلم لا نختلف في ذلك، لأن كل دليل لولا التعارض لكان حجة، فيجب الأخذ به. ولكن حسب الفارق لتحقق التعارض امتنع الأخذ والعمل بكليهما. نعم. فإذا ففي هذه الحالة أخذ بعض يعني إسقاط ظهور كلا الدليلين.
نعم.
يعني لم نأخذ بالظهور الكامل للدليل الأول ولا بالظهور الثاني.
نعم.
بالنسبة إلى الدليل الثاني نأخذ بعض ظاهر هذا وبعض ظاهر هذا، في النتيجة يعني ماذا فعلنا؟ يعني لم نأخذ بكلا الظاهرين.
صح.
مثلا إذا ورد ثمن العذرة سحت، وفي دليل آخر لا بأس ببيع العذرة، هنا أكو تعارض، ثمن العذرة سحت فهي حرام، لا بأس ببيع العذرة يكون البيع صحيحا وثمنه حلالا، ماذا نفعل؟ فإذا أردنا أن نجمع بالجمع التبرعي ونقول بأن ثمن العذرة سحتون بالنسبة إلى ماذا؟ عذرة غير مأكول اللحم، وأما لا بأس ببيع العذرة يعني شنو؟ يعني عذرة مأكول اللحم. فالجمع بهذا الاعتبار التبرعي في الواقع يعني لم نأخذ لا بالظهور الكامل بالنسبة إلى الدليل الأول ولا بالظهور الكامل بالنسبة إلى الدليل الثاني. ليش؟ لأنه الظهور الكامل بالنسبة إلى ثمن العذرة سحت أن يكون كل عذرة مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ثمنه يكون سحتا فتكون باطلة المعاملة، والظهور الكامل والتام بالنسبة إلى الآخر لا بأس بثمن العذرة، كل عذرة مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم أن يكون ماذا؟
جائزا.
فإحنا شنو؟ رفضنا، أهملنا شيئا من الظهور وأخذنا بشيء من الظهور من كل واحد منهما.
نعم.
هذا في الواقع شنو؟ يعني صرفنا الظهور من كلا الدليلين، لا نعتبر بأنه أخذنا الظهور من كلا الدليلين.
نعم.
فإذا كان كذلك يجب علينا أن نعرف بأنه كما أنه يجب علينا أن نتعبد بالصدور إذا ورد دليل كان سنده صحيحا. نعم. يعني أدلة الصدور كانت شاملة لدليل، فلا بد وأن نتعبد بشنو؟ بكون هذا الدليل مدلوله صادر من المعصوم. نعم. لتمامية السند. و صدق العادل يشمله، فنقول بأنه هذا يجب علينا أن نتعبد بأن مدلوله هو ما صدر من الإمام، وهذا صادر على الإمام. فكما أنه يجب التعبد بالسند، كذلك يجب التعبد بالظاهر الذي دل دليل حجية الظاهر عليه.
نعم.
لولا القرينة الصارفة عن هذا الظاهر. نعم. يجب علينا أن نفعل ذلك، يعني كما أنه يجب علينا التعبد بصدور الخبر الذي قام دليل الحجية عليه، كذلك يجب علينا التعبد بظاهر هذا الصادر الذي قام الدليل على حجية ظاهره.
نعم.
فإذا كان كذلك نقول التعبد بصدور أحد المتعارضين لا شك ولا ريب موجود متيقن، سواء قلنا بالجمع أو قلنا بالترجيح أو التخير. أحدهما من حيث الصدور يكون صادرا. هذا الذي يجب علينا التعبد بصدوره إما أن يكون معينا إذا كان فيه ترجيح، وإما أن يكون غير معين إذا كان الترجيح في كليهما، فيكون أحدهما الغير المعين، أحدهما المخير، صادر من المعصوم، فيجب علينا التعبد به. إذن هو صادر عن المعصوم. هذا الذي تعبدنا بصدوره يجب علينا أن نتعبد بتمام ظاهره. واضح. الدليل الآخر، بما أنه حجة يجب علينا أن نتعبد بصدوره أيضا، ولكن لا يمكن لمانعية التعارض. فإذا يدور الأمر إما أن لا نتعبد بالدليل الآخر في مقابل الدليل الذي تعبدنا بصدوره، هذا فد خيار، وإما أن نهمل الظاهر الذي قام الدليل على حجية صدوره من المعصوم وكونه متعبدا. أكرر، الأمر يدور بين احتمالين، إما أن نلزم ونتعبد بصدور أحدهما ولا نتعبد بصدور الآخر. إذا تعبدنا بصدور أحدهما يجب علينا أن نتعبد بظاهره أيضا. هذا في الاحتمال اللي إحنا نقترح. الاحتمال الآخر، أن نصرف تمام الظاهر من الدليل الذي نعلم بصدوره من المعصوم، إما تعينا وإما تخيرا، نصرف ظاهره. لم يكن الطريق الثاني الذي أنتم تقولون بالجمع فيه أولى من الطريق الذي نحن نقوله. ليش؟ إذن عندنا أمرين، إما أن نسقط صدور الدليل الآخر ونتيجة لذلك شنو نتمسك بصدور أحدهما مع ظاهره التام، وإما أن نتمسك بصدور كليهما ولكن لا نتعبد لا بظاهر ذلك الذي تعبدنا بصدوره ولا بالآخر الذي لم نعلم بصدوره. ليش؟ لأنه لم نأخذ الظاهر الكامل من كل واحد منهما، بعض الظاهر من هذا وبعض الظاهر من هذا، فلم يكن. إذن نحن في طريقين لم يكن أحدهما أولى من الآخر. فإذن على أي أساس يكون الجمع بأي طريقة كان حتى لو كان تبرعيا يكون شنو أولى من الطرح؟ هذا هو شرح المطلب إلى أن نطبقه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.